الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الحافظ رحمه الله، قال: ثم البدعة، وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي. والبدعة توقع بدعتان، قال: وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا. البدع المكفرة كالرفض والتجهم، بدعة الباطنية والحلولية والاتحادية وغير ذلك من البدع التي تتضمن الزندقة والنفاق. والبدعة المفسقة هي التي يكون صاحبها مخالفا لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، إلا أن العلماء رأوا أن بدعته لم تخرجه من الإسلام. وغالبا ما يكون هؤلاء عندهم من التأويلات ما تمنع نزول حكم الكفر عليهم. ثم هنا قاعدة: ليس كل من وقع في مكفر كافر، وليس كل من وقع في بدعة مبتدع، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. والشروط: العلم والقصد، والموانع: الجهل والإكراه والخطأ والنسيان والتأويل الذي له حظ من النظر. والقول بقبول رواية المبتدع مطلقة قول ضعيف، فلا بد من التفصيل. ثم هنا مسألة قبل أن نخوض من حيث في كلام العلماء من حيث رواية عن المبتدع، أنه لا يجوز طلب العلم عند المبتدعة، فالمبتدعة غير مأمونين في دين الله. ثم إن الحق الذي عندهم لو سلم به فهو مأخوذ من عند أهل السنة بأصفى عبارة وأوضح بيان. وتعلمون الأثر الذي عليه الإجماع: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينهى عنه، والله إن أحدكم لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يلقي من الشبهات. دل على أن أهل البدع لا يؤمنون، لا تؤمن غوائلهم، حتى ولو كنت عالما عاملا فيخشى عليك التأثر بهم. ولا أدل على ذلك من تأثر عبد الرزاق بن همام الصنعاني مع غزارة علمه وكثرة حفظه بجعفر بن سليمان الضبعي، وكان دونه في العلم والهدى والتقى. وجعفر بن سليمان قيل في ترجمته: كان رافضيا كالحمار. سئل عن حبه لأبي بكر، عن سبه لأبي بكر وعمر، قال: أما السب فلا، وأما البغض فحدث بما شئت. قاتل الله الرفض وأهله. وهكذا عمران بن حطان كان سنيا، فتزوج امرأة من الخوارج زعم لنصحها وإدخالها في السنة، فحرفته إلى البدعة، حتى قال تلك الأقوال المشؤومة في مدح قاتل علي بن أبي طالب وهو عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند ذي العرش ميزانا. بسبب قتله لعلي بن أبي طالب. فلا تؤمن غوائل أهل البدع، فلا تقل أجالس الحزبي وأنا آمن له، أو أجالس الصوفي، أو أجالس الداعشي، أو القاعدي، أو غير ذلك من أهل البدع، فانأى عنهم، انأى عنهم وانهى عنهم. الأمران متلازمان، النهي عنهم والنأي عنهم. النأي بالبعد عن مجالستهم، من جالس جانس، والنهي في التحذير بقدر المستطاع من البدع وأهلها. فإن الدعوة السلفية قامت على التميز من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قائمة على أنها الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، بسبب تميزهم عن أهل البدع في عقائدهم وفي أقوالهم وأفعالهم وفي مجالستهم. والبدعة كما قال سفيان بن عيينة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها إلا في النادر. قال ابن سيرين لما قيل له إن بعضهم تاب من البدعة، قال انظروا إلى أي دين صار، فإن آخر الحديث أشد عليهم من أوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، ثم لا يعودون إليه. فلذلك جاء في الحديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قيل في معنى الحديث لا يوفق للتوبة، وإلا فإن شروط التوبة من البدعة مذكورة في قول الله عز وجل إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فالشروط: الشرط الأول الإخلاص، الثاني الإقلاع، الثالث الندم، الرابع العزم على عدم العود، الخامس أن يكون في زمن تقبل فيه التوبة. هذه شروط التوبة عامة. أضف إلى ذلك البيان، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، الإصلاح والبيان. البيان أن يقول كنت على باطل، وهذا الطريق الذي سلكته ودعوت إليه طريق باطل مخالف لمنهج السلف وطريقة السلف. والإصلاح أن يصلح ما أفسد من عقيدته وعقيدة غيره بقدر المستطاع. وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، وهذا منقول عن الشافعي أنه قال أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، أي من الرافضة، لأنهم كانوا يستحلون الكذب لنصرة مذهبهم. بل لقد ذكر العلماء عن بعض التابعين أو بعض من كان في عصر التابعين من الخوارج أنه قال انظروا عمن تأخذوا دينكم، فقد كنا إذا عيان الأمر اجتمعنا ووضعنا له حديثا. وهذا من أقوى الآثار المبينة أن المبتدع غير مأمونين على دين الله. وهكذا يستدل به على أن زمن التابعين أيضا قد وقع فيه من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لابد من توثيق الراوي والحكم بقبول حديثه حتى يقبل منه. قال والتحقيق، أي في هذه المسألة، أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها. قوله قد يكون له حظ من النظر، من أن أهل البدع يتفاوتون، لكن هناك بدع مجمع على كفر أصحابها، لا سيما بدعة الرافضة وبدعة الباطنية وبدعة الحلولية والاتحادية وبدعة الجهمية. فهؤلاء ليسوا من 72 فرقة، وإنما هم من خارج أمة الإجابة، هم من أمة الدعوة. فلو أخذ بذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. التكفير حق لأهل العلم، هم الذين يكفرون وهم الذين يبدعون وهم الذين يحكمون على الشخص ما يستحقه. كما أننا ندندن ونقول دائما أن إقامة الحدود من حق ولي الأمر المسلم، كذلك تنزيل الحكم على الرجل بأنه مبتدع أو كافر لابد فيه من العودة إلى العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذلك من اعتقد عكسه كقول الرافضة بالرجعة وقول الجهمية بأن أسماء الله وصفاته مخلوقة، وهكذا غير ذلك من الأقوال البعيدة. قال: فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله، وقد قبل مسلم الرواية عن عدي بن ثابت. في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع أن عدي بن ثابت معروف عند العلماء بأنه قاص الشيعة، حتى قال الذهبي: لنا صدقه وعليه بدعته. لكن هنا مسألة لابد أن نفرق ونحكم على ما قد ذكره العلماء في كتبهم، ما ذكره العلماء في مصنفاتهم من طريق أهل البدع إن كانوا ثقات في حديثهم صادقين في أقوالهم يقبل حديثهم على أنه قد رواه العلماء وأخذوه، ولعلهم أيضا أخذوه من طرق أخرى. أما في هذا العصر يمنع طلب العلم عند أهل البدع مطلقا، لأن العلم موجود عند أهل السنة بصورة جلية ظاهرة بينة، فلا يحتاج إلى الذهاب إلى التلمذ لا في جامعاتهم ولا في مدارسهم ولا في شيء من ذلك. قال: فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وقد قبله كثير من العلماء، بعضهم في الصحيحين ممن اتهم بالإرجاء أو اتهم بالتشيع أو اتهم بمذهب الخوارج كعمران بن حطان أخرج له البخاري، كان خارجيا، وهكذا أخرج البخاري مروان بن الحكم وهو من قتل طلحة بن عبيد الله. قال: وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، لكن يبين. وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، يعني إذا وجد الحديث من طريق السني نقول هم طريق السني. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم، وقيل يقبل من لم يكن داعيا إلى بدعته. مبتدع يدعو إلى بدعته، ومبتدع لا يدعو إلى بدعته، يعني بحيث أنه خامل. هذا ذكروا هذا التقسيم، ومع ذلك تجد لأهل العلم يعني أقوال في هذا، وشيخنا يحيى يرى أن كل مبتدع داع إلى بدعته إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. وذكروا أن الرواجيني كان يدخل عليه أهل الحديث ويأخذون منه الحديث، وكان عنده تشيع، فكان يختبرهم بعلي ومعاوية، حتى قال لبعضهم: من حفر البحر؟ من أجرى البحر؟ قال الله لكن من؟ قال: يفيدنا الشيخ. قال: علي بن أبي طالب. قال: من نصب كذا؟ قال الله لكن من؟ قال: يفيدنا الشيخ. قال: علي بن أبي طالب. فلما انتهى منه قال له: أراد أن يختبره أخرى لينظر هل تيقن هذه العقيدة. قال: من حفر البحر؟ قال: حفره معاوية وأجرى فيه الماء عمرو بن العاص، وهرب. فقام ذلك الخبيث وكان أعمى البصر، فجعل يتلمس سيفا في عرض البيت وقال: ردوا علي هذا الخبيث الرواجيني. وقيل يقبل من لم يكن داعيا إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. وأغلب ابن حبان فدعا الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، وهذا ليس على إطلاقه، فقد قبل مسلم حديث عدي بن حاتم عدي بن ثابت في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: والذي برأ النسمة والذي خلق الحب وبرأ النسمة لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وهذا يقوي بدعته. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتاب معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة، صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذ لم يقوي به بدعته، انتهى. وما قاله متجه لأن العلة التي لها رد حديثه الداعية رد لها حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. انتهينا من هذا الباب يا أخوة، وهو من أشد الأبواب التي تشكل على طلاب العلم، لا سيما مع استدلال أهل البدع به، يقولون أنتم متشددون، فقد كان السلف يروون عن المبتدعة وقد أخرجوا لهم في كتبهم وسطروا ذلك في دواوينهم، فيقال لهم: أما من حيث الرواية فلا مطعن عندنا في رد رواية من أخرج له الأئمة، إلا أن يكون الطعن في صدق في عدالته من حيث أنه يكذب في الحديث أو ضعيف في الحديث أو غير ذلك. أما وقد أخرج له في الصحيحين أو في غيرهما فإنه يقبل حديثه على ما تقدم. أما من حيث الآن نأتي ونستدل على جواز طلب العلم من أهل البدع مثل هذه الأسانيد ومثل هذه الطريقة التي صار عليها السلف فلا يؤخذ، لأن في ذلك الزمن كانوا يجمعون الحديث إلى الحديث، ليست هناك ثمة كتب وجادة، وربما يجمعون الحديث إلى الحديث، وأحيانا لم يكن يتميز لديهم الراوي بالبدعة، وإلا فمثل ماذا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي كان لا يحدث المبتدعة، كان يتوقف عن التدريس إذا علم أن في حلقته مبتدع، فضلا أن يذهبوا ويأخذوا منه العلم، فضلا أن يأخذ منه العلم. لكن نقول ما رواه أئمتنا في كتبهم نتعامل معه بالطريقة التي تعامل به أئمتنا، وأما الحال الآن فلا نذهب عندهم ولا نجالسهم ولا نخالطهم إلا على سبيل الدعوة لهم، إذا نزلنا منطقة واستطعنا أن نبين فساد المذاهب التي هم عليها ونشر عقيدة أهل السنة والجماعة من غير أن يكون لهم تكثر بنزولنا ولا اغترار للناس، لأن المبتدع قد يتكثر بالسني والناس يغترون بالمظاهر، ولكن على الإنسان إن نزل وقدر ذلك أن يبين أنه يخالف هؤلاء في كلمته. وأذكر مرة نزلنا إلى دم، وكان هناك مسجد كما يقال لا يرد لامس، لكن ممن لا يبين حقيقة الأمر، ونزل بعض الأخوة، قلنا: يا أخي لا تنزل في هذا المسجد إلا وتبين الحال، فإن كثير من الأخوان المسلمين ومن أصحاب الجمعيات ربما يقولون نحن أهل سنة، وإذا أعجب الناس بخطبتك أو بمحاضرتك قالوا هذا منا، انظروا دعوتنا واحدة. فنزلنا وحاضرنا، وبعد أن انتهيت من الكلمة قلت: وجئناكم من دار الحديث السلفية بدماج، تتلمذنا على يد شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله، وعلى يد شيخنا مقبل شيخنا يحيى حفظه الله، والله أن إمام المسجد ما بقي إلا نتضارب، ثار مثل يعني ثورة الوحش الشارد. ما السبب؟ أني تميزت بذكري الموطن الذي درسنا فيه والشيخ الذي تلقينا العلم عنه، فهذا يغيظهم جدا، يغيظهم جدا، فلا بد من التميز عن البدعة. وما نصر الله عز وجل أهل السنة والجماعة إلا بالتميز، إلا بالتميز. يقول بعضهم يعني آثار ذكرها البربهاري في آخر سنته في شرح السنة، يقول من زوج صاحب بدعة فقد قطع رحمه، ويقول بعضهم أيضا من ابتسم في وجه مبتدع فقد أعان على هدم الإسلام. فكان السلف يعظمون شأن البدعة ويحتقرون أصحابها ويهجرونهم وينابذونهم إلى غير ذلك. الحمد لله رب العالمين.